الحرب يجوز فيه لباس الحرير. لماذا؟ لما في ذلك من إغاظة الكفار، فإن الكفار رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتهم، وعرفوا أن المسلمين في نعمة، هذا من جهة، وعرفوا أن المسلمين أيضا غير مبالين بالحرب، لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال أنا لا أهتم بلباس بالحرب ولا هم، ولذلك ذهبت ألبس هذا الثوب الناعم. ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام، ريش النعام تعرفونه، يجمع العمامة يصفها عليه حتى يعرف أنه شجاع وأنه غير مبال بهذا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجلا يختال في مشيته بين الصفين، يعني يتبختر، فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأجل يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار. كل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عز وجل، وكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه يغضب الله عز وجل، لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله، وهذه مراغمة، مراغمة لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكفار، في اليهود والنصارى وهم من أحسن الكفار، قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. إذا تقابل مسلمون وكفار في الطريق لا بد أن يشق، أن يتمايز بعضهم عن بعض، فهل نحن نتمايز حتى يدخلوا؟ لا، نبقى نحن صامدين ونخلى الضيق عليهم، هم الذين يتمايزون. هذا معنى الحديث. ليس معنى الحديث إن الإنسان إذا رأى الكافر يجز حتى يكون على الجدار، لا، هذا ما كان معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أراده النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن نقول كل شيء يغيظ الكفار فإنه يرضي الله، وكل شيء فيه إكرام الكفار فإنه حرام ولا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال المؤلف رحمه الله أو حرب أو حشوا، حشوا يعني معنى أن يلبس الإنسان ثوبا محشوا بالحرير. تعرفون الحشو؟ أن يكون داخل الثوب، يكون الثوب بطانة وظهارة، ثم يجعل تحت البطانة أيضا ثوب آخر. هذا يجوز. لماذا؟ لأنه مختفي غير ظاهر، فإذا قدر أن رجلا رأى ثوبا يباع وفيه حشو حرير واشتراه ليلبسه فلا بأس بذلك. طيب فإن اشتراه لينام عليه، رأى فراشا حشوه حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك. نعم. أو علما، ما جاء وقت السؤال يا عبد الله. أو علما، قال أو علما، هذه معطوفة على إيش؟ يا جماعة ما هم معناه إنكم تقولون معطوف على أي كلمة سبقت؟ شوف التقدير. من الذي يقول إنه لضرورة؟ إذا قلنا لضرورة لازم أن يكون بالجر ولا يستقيم المعنى أيضا. إذا قلنا أو لضرورة أو لعلم ما يستقيم.
على
طيب ما خالد حسوا وش اللي وش ما طلعت عليه؟ اي نقول او حسوا. حسوا هذه خبر بكان المحذوفه، خبر لكان المحذوفه المعطوفه على ما سبق على قولي الا اذا، الا اذا استويا، او الا اذا كان حسوا، او الا اذا كان علما. عندكم كان متن؟ اذا ما في اشكال، لكن ما هي عندي متن. طيب يقول او علما، العلم معناه الخط، خط يطرز به الثوب. تطريز الثوب قد يكون من الاسفل، وقد يكون في الجيب، وقد يكون في الاكمام، وقد يكون ثوبا مفتوحا فيكون التطريز من جوانبه. المهم اذا كان في الثوب علم يعني خط من الحرير فهو جائز، لكن بشرط. قال او علما اربع اصابع فمادوم، يعني العلم يكون اربع اصابع فمادوم. طيب اربع اصابع، اصابع طفل او اصابع انسان غليظ الاصابع؟ متوسط. نعم متوسط، هذا يرجع فيه الى الوسط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اياك وكرام اموالهم حتى لا ناخذ الاعلى ولا ناخذ الادنى، ايضا ناخذ بالوسط. اربع اصابع اذا كان العالم اربع اصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا باس به. لحديث عمر رضي الله عنه انه لم يرخص بالحرير الا اذا كان علما اربع اصابع فما دون. ولا فرق بين ان يكون العلم مستطيلا في الثوب او في بقعه منه، المهم ان لا يزيد على اربعة اصابع. طيب ثلاثة واثنان وخمسة لا يجوز. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله ما سبق وما هو أكثره ظهورا؟ لأن لو أخذنا بظاهر العبارة السابقة لقلنا إذا كان علما عرضه خمسة أصابع وإلى جنبه علم من القطن عرضه خمسة أصابع أو ستة، يجوز ولا ما يجوز؟ إن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا أنه جائز، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فنقول مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشجرا أو إذا كان فيه أعلام أقل من أربعة أصابع، فهنا نعتبر الأكثر. أما إذا كان علما متصلا فإن الجائز ما كان أربع أصابع فما دون. واضح يا ياسر؟ طيب لو أخذنا بظاهر ما سبق وما هو أكثره ظهورا لقلنا إذا اجتمع عندنا ثوب معلم فيه أعلام، فيه علم حرير خمسة أصابع وفيه علم من القطن إلى جانبه ستة أصابع ثم خمسة أصابع حرير ثم ستة أصابع قطن، هنا الأكثر ما هو؟ القطن. فظاهر كلامه فيما سبق أن هذا جائز، ولكن كلامه الأخير لما ذكر أن العلم لابد أن يكون أربع أصابع فما دون يقتضي أن مثل الثوب الذي ذكرنا الآن لا يجوز، لأنه لابد أن يكون أربع أصابع فأقل. فهل نأخذ بالكلام الأول أو بالثاني؟ نقول نأخذ بالثاني، فالكلام الثاني مقيد بالكلام الأول. طيب إذا قال قائل وش نحمل الكلام الأول عليه؟ نقول نحمله على أن العلم من الحرير من أربع أصابع فأقل، أو أنه أعلام كثيرة لكن متفرقة فيما بينها، أو تكون مشجرا كالذي يسمى الديباج مشجرة، أحيانا يأتي الحرير على أحيانا يأتي الحرير كالشجر كالأشجار على القطن المسوج معه، فيجب أن نتنبه هذا. أو لبنة جيد أو رقاعا أو لبنة جيد وسجف فرا. طيب الرقاع جمع رقعة، يعني لو رقع الثوب بحرير، إنسان مثلا عنده ثوب من القطن أو من الصوف لكنه متمزق فرقعه بحرير يجوز، لكن يجب أن نلاحظ أنه بقيد أن يكون أربع أصابع فما دون، أربع أصابع فما دون، يعني بحيث لا تزيد الرقعة على أربع أصابع. كذلك لبنة الجيب، ما هي لبنة الجيب؟ أول ما هو الجيب؟ الجيب نعم هو هذا اللي يدخل معه الرأس، ولبنته هو ما يوضع من الحرير على هذا الطول، وهو معروف في بعض الثياب الآن. الأخ عبد الله السيسي أظن أحيانا يلبس من هذا النوع، نعم لا الآن ما عليه شيء، لكن أحيانا. وكذلك بعض الناس يلبسون مثل هذا النوع. الفراء جمع فروة، وسجفها أطرافها، وأنتم تعلمون أن الفروة مفتوحة الأمام، فسجفها هو يعني أطرافها، هذا أيضا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون. طيب يقول: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. يكره، كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم؟ يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا يكره، وأعني بذلك المتأخرين، فهي كراهة التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم، فيقصدون أن المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران والمعصفر وهو المصبوغ بالعصفر مكروه للرجال. طيب الدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسهما، وقال: لا تلبس هذا فإنه من لباس الكفار، فنهاه وعلم، نهاه عن لبسهما وقال إنه من لباس الكفار. وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر، لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام على الرجل، والمزعفر مثله، لأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفرة أو ثيابا معصفرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها من لباس الكفار، ولا يمكن أن نقول إنها من لباس الكفار، بل ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة التنزيه، والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار. ولكن يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحلة الحمراء، كان يلبس الحلة الحمراء، والحمراء أغلظ حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنها لباس الكفار ثم يلبس الأحمر؟ أجيب عن ذلك بأحد جوابين بل بثلاثة. قال بعضهم إن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، لباس الكفار هو المعصفر الأصفر، يعني يميل الحمرة لكن ليس خالص، والحلة الحمراء التي كان الرسول يلبسها حلة حمراء. هذا جواب، وهذا الجواب فيه نظر، لأن الأحمر الخالص أشد من الأصفر. الثاني أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية، وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني رحمه الله في شرح المنطق، دائما يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه ولا يحاول أن يجمع. ولكن هذه الطريقة أيضا طريقة ليست بصواب، لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة، ومتى أمكن الجمع وجب لئلا يكون التناقض. القول الثالث في هذه المسألة أو الوجه الثالث، يقول إن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وقالك، وأنا أقول كما يقال هذا الرجل شماغه أحمر وذاك الرجل شماغه أسود. أولا، هل المراد أنه كله أحمر؟ لا، ولا كله أسود. فيقول رحمه الله إن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه، لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء ليس يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به.
ومنها اجتناب النجاسة، فمن حمل نجاسة لا يوفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بنشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يحرم على الرجل لباس منسوج أو مموه بذهب. نعم، ما هو الدليل؟
يحرم على الرجل لباس منسوج ومموه بذهب.
نعم.
على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الذهب حرم على الذهب والحرير لذكور أمتي،
وحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها. أحسنت. طيب، الحرير هل فيه دليل آخر يا خالد في تحريمها على الرجال؟
في تحريمها على الرجال، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
نعم، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. إذا كان الثوب منسوجا من حرير وغيره، عبد الله،
لا يجوز الصلاة
فيه. ما هو الصلاة فيه؟ نسأل عن لبسه. إذا كان منسوجا من حرير وغيره، إذا كان أثره الحرير فإنه لا يجوز، وإذا كان أقله فهو يجوز، وإن كان مستويا متساويا.
أنا كلام المؤلف، أنا كلام المؤلف
لا يجوز، وعلى كلامك لا يجوز. إذن ما حاجة تقول على كلام المؤلف؟ يعني إذن إذا استوى لا يجوز. طيب، توافق عبد المنان؟ ماذا تقول إذا تساوى ظهورا الحرير وما نسي جماعه؟
يجوز.
طيب، وفيه قول آخر
أنه لا يجوز.
أنه لا يجوز. أحسنت. يلا يا شاكر، ما هو تعليل كلام المؤلف؟
تعليل كلام المؤلف قال إنه إذا استوى الاثنين فيغلب جائز اسم النخل. هو يرى
أنه حلال، إذا استوى الحرير وما معه فهو حلال.
لأنه
فما تعليله؟
يرى أنه مدام استوى الحكمين الحلال والحرام على الحل والتحريم وأساسا لباس الحل فيجوز
منه. ما فهمت؟
لأنه يقول أنه الحرير على الحرام والذي اختلط معه حلال.
نعم.
استويا الاثنان.
نعم.
ويرجع إلى أساس الثوب.
نعم.
فأساس أساس لبس الثوب أنه حلال.
إذن فنحن نشك في التحريم والأصل
الحل
فنقول إنه حلال. طيب والذين قالوا إنه حرام ما تعليلهم؟ هذه القاعدة أنه يتجمع في الحاضر كل بجانب الحضر احتياطا. إيه نعم. طيب وقلنا إن الأولى الاحتياط تركه لكنه عند الحاجة لا بأس به. يجوز لبس الحرير في أحوال عادل
إذا كان لحاجة
حكة ومرض والحرب.
طيب كيف يجوز لحاجة وهو حرام؟ والقاعدة المعروفة الشرعية أنه لا يبيح الحرام إلا الضرورة.
لأن هذا تحريم الحريف من باب تحريم الوسائل.
نعم.
وتحريم الوسائل يجوز لحاجة محرم إن كان لأنه وسيلة فإنه يباح
الحاجة. طيب أحسنت. هل لهذا أصل لمحمد الشميمري أن ما حرم للوسيلة جاز للحاجة؟
نعم له أصل.
إيه نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالبطاط.
نعم.
ولا ترخص للفقير الذي
رخص بالعرايا بس.
بالعرايا.
طيب.
الفقير الذي لا يجد.
هل العرايا ضرورة أو حاجة؟
حاجة
ليس ضرورة لأنه بإمكانه أن يأكل التمر الذي عنده ويكتفي به. تمام. طيب. ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للحكة؟
حديث عبد الرحمن بن عوف حماد الحصيب أنه كان عندهم حكة فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يلبس مسان الحرير.
طيب الزبيد. طيب ما الفائدة من هذا؟
لأنه ناعم ويعني والجسم يكون فيه حكة فيساعد يعني ما يثير الحكة هذه.
من أجل اللين
يخفف
الحكة. طيب في بعض النسخ يقول أو حرب. لماذا يا عبد الله السلماني؟ لماذا؟
إذا كانت الحرب لأنه فيه إغاظة للمشركين.
نعم.
وإظهار عدم خوف المسلمين من الحرب.
وإغاظة الكفار أمر
مطلوب
شرع. كذا فما فيه من المصلحة من إغاظة الكفار يربو على ما فيه من المفسدة من لبسه. واضح؟ طيب المؤلف رحمه الله ذكر أنه يكره المعصفر للرجال. يكره المعصفر للرجال عبد الرحمن. اي نعم. طيب مقتضى حديث عبد الله بن عمر.
بن
عمر
ولا بن عمر؟
لا الصواب بن عمر. اللي عندي اللي في المنتقى بن عمر يمكن هذا خطأ. نعم. أقول مقتضى حديث بن عمر أنه للكراهة للتحريم. وجه ذلك قال إن هذه مثاب الكفار فلا تلبسها. طيب والتشبه بالكفار على القول الراجح حرام. نبدأ الدرس الجديد عن قال المؤلف رحمه الله ومنها يعني من شروط الصلاة أي من شروط صحتها. وقد مر علينا أن الشرط في الاصطلاح هو ما تتوقف الصحة عليه هذا هو الشرط. يعني الذي لا يصح الشيء إلا به يسمى شرطا. ولهذا قيل إن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وإن قلت ما تتوقف الصحة عليه فلا بأس، فهذا شرط. من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، هذا من الشروط. ونبدأ أولا في أي موضع، أو ما هو المحل الذي يجب أن تجتنب فيه النجاسة؟ نقول البدن والثوب والبقعة، البدن والثوب والبقعة. ونحتاج إلى دليل لكل هذه الثلاثة، فنقول أما البدن فالدليل على طهارة، على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وأحدهما كان لا يستنزه من البول، لا يستنزه من البول، وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البول. وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن. وأما دليلها في الثوب فمن أدلتها قوله تعالى وثيابك فطهر، على أحد التفاسير ثيابك فطهر. ومنها أي من أدلة ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه، تغسله ثم تصلي فيه. ومن الأدلة أيضا خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذن، فهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة. وأما الدليل على المكان، على طهارة المكان، فمنها قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وطهر بيت للطائفين، طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقال والركع السجود. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد إنه لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهره. فهذه الثلاثة لا بد أن تكون خالية أو سالمة من النجاسة والأدلة كما سمعت. ولكن هل هذه الأدلة تدل على أن الصلاة بدونها أي بدون اجتناب النجاسة لا تصح، أو يدل على وجوب التنزه من النجاسة وإن صلى بنجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة؟ جمهور أهل العلم على الأول، على أنها شرط للصحة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا للصحة لكنها واجب. ولكن بلا شك أن القول الراجح قول الجمهور، لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، خاص بالصلاة. وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها، فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أن صلاته باطلة. ووجه ما ذكرت لكم أن التنزه من هذا واجب خاص بالعبادة، فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله، ولا أمر الله به ورسوله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة. طيب، قال: ومنها اجتناب النجاسة. في واحد يشيل ثوب فرسية عليكم السلام. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. هذا تفريع، الفا هنا للتفريع. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. من هنا يجب أن نتنبه للنجاسة، وقد مر علينا في باب إزالة النجاسة الأعيان النجسة، فيجب أن تكون منا على ذكر. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. أفادنا رحمه الله بقول لا يعفى عنها أن من النجاسات ما يعفى عنه، وهو كذلك. وقد سبق لنا أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر، كدم الآدمي مثلا، ودم الشاة والبعير وما أشبهها، يعفى عن يسير. بل سبق لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، كل النجاسات يعفى عن يسيرها لمشق، لا سيما إذا شق التحرز منها، مثل أصحاب الحمر الحمير الذين يلابسونها كثيرا، هذا لا يخلو من رشاش أحيانا، بل غالبا من بول حماره. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: العلة المشقة، فكلما شق اجتناب النجاسة فإنه يعفى عن يسيره. حتى أصحاب البويات قال إنه يعفى عن يسير ما يصيب أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء. أصحاب البوية لا بد يأتيهم نقط تمنع وصول الماء، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا معفو عنه، لأن الدين يسر، ومثل هذه المسائل تكون غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا، أو يشعر بها ولكن يشق عليه التحرز منها. طيب، قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. وين الجواب؟ متأخر الجواب كذا. قال: لم تصح صلاته. فمثال حمل النجاسة، كيف يحمل النجاسة؟ إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهو حامل لها في الواقع، لأنه يحمل ثوبا نجسا. إذا جعل نجاسة في قارورة في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها. وهذا يقع أحيانا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول، وقال له الطبيب: إيتني بعد صلاة الفجر مباشرة. فتجد بعض الناس يأخذ هذا في القارورة ويضعه في جيبه ويروح يصلي، ماذا نقول له؟ نقول: هذا صلاته لا تصح، لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها. فإن قال قائل: يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، والطفلة بطنها كله مملوء من النجاسات، أليس كذلك؟ بل إن شاء أورد عليه قال: بطنك أنت مملوء بالنجاسة. المثانة تحمل البول، الأمعاء الغليظة وغير الغليظة تحمل أيضا الغائط. فما جوابك على هذا؟ هذا معه جرة محكمة تماما، لو وضعتها عند أنفك ما شممت ريحها، ولا تتلوث بها ثيابه ولا شيء أبدا. ليش تقول ما يصح وهذا يصح؟ أجاب العلماء على ذلك فقالوا إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، النجاسة في معدنها لا حكم لها، ما تنجس إلا بالانفصال، وهذا متصل لا بالنسبة لأمامة بنت زينب ولا بالنسبة لما في بطن الإنسان، لم ينفصل بعد، فهو لا حكم، فلا حكم له. وهذا الجواب لا شك أنه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء إن العلقة في الرحم إذا استحالت إلى مضغة ثم إلى حيوان طاهر لم يصح أن نقول إن هذه طهرت بالاستحالة، وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة، يستثنون العلقة تصير حيوانا طاهرا، لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال إن العلقة في معدنها في الرحم ليس لها حكم، فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها، بناء على هذه القاعدة وهو أن الشيء عليان في معدنه لا حكم له. طيب، إذن من حمل نجاسة في صلاته الحكم فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها أو لاقاها، أو لاقاها يعني لاقى النجاسة وإن لم يحملها. كيف لاقاها؟ نعم، استند مثلا إلى جدار نجس، استند إلى جدار نجس، نقول هذا لاقى النجاسة، أو كان جالسا في التشهد أو بين السرتين وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه هكذا، كل لاقاها ولا لا؟ إذن لاقاها، فإذا لاقاها وإن لم يكن حاملا لها وإن لم يسجد عليها وإن لم يجلس عليها فصلاته باطلة، لأنه يجب التنزه من النجس. قال لاقاها بثوبه أو بدنه بثوبه، حتى الثوب إذا اتكأت على الجدار وهو نجس فقد لاقيت النجاسة بماذا؟ بالثوب، فلا تصح صلاتك. طيب، فإن مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتماد عليه، قال أهل العلم فإن ذلك لا يضر، لأن هذا لم يثبت، ليس بثابت، فإذا قدر أن إنسانا يصلي ولما ركع، والعادة أن الإنسان إذا ركع ابتعد ثوبه من ورائه، والآن ما هو على الجدار ليس مستند عليه، لكنه إذا ركع مس ثوبه الجدار، فإن هذا لا يؤثر. ليش؟ لأي شيء؟ لأنه لم يعتمد عليه، لم يعتمد عليه، فلا يعد ذلك ملاقاة. ولهذا قال عندي بالشرح وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يسند إليه أو طيب. هذا رجل يصلي على بساط فيه بقعة نجسة، فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه، ما تقولون؟ ها؟ أنتم فاهمين الصورة؟ واحد يصلي على سجادة معه فيها بقعة نجسة، هذه البقعة إذا سجد تكون بين ركبتيه ويديه، تصح صلاته ولا لا؟ يقول تصح صلاته، نعم، لأنه لم يحملها ولم يلاقيها، لا لاقاها ولا حملها، فصلاته إذن صحيح. وبالأولى أيضا لو كانت النجاسة على جانب من زواياه، زوايا السجادة، فإنها تصح صلاته، لأنه لم يلاقها ولم يمسه. قال المؤلف: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصح. هذا حكمان. إذا طين أرضا نجسة أي كساها بالطين، كساها بالطين، ما هو صب عليها ماء، إذا صب عليها ماء طهرت، لكن هذه أرض نجسة فأتى بطين وكساها به. وإن سمت مثله إذا سمت أرضا نجسة، وإن زفلت مثله أيضا. طيب، هذا طين أرضا نجسة أي وضع أي كساها بالطين، وصلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الأرض. ذكر المؤلف حكمين، الحكم الأول قال كره، والحكم الثاني قال صحت. فالصلاة إذن صحيحة والفعل مكروه، فعل مكروه، والمكروه معناه أنه يثاب فاعله، أنه لا يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، هذا حكم مكروه، لا يعاقب فاعله ويثاب، لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. طيب، الحكم الثاني صحة الصلاة. لماذا صح؟ نقول لأن هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يلاق النجاسة، فأتى بالشرط، وإذا أتى بالشرط فصلاته صحيحة لأنه لم يلاقها ولم يحملها فتصح صلاته. بقينا بالمكروه، ما هو السبب؟ ما لماذا يكره؟ الكراهة كما هو معروف لنا حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي. فما هو الدليل؟ قال الدليل في الشرح تعليل: لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه. هكذا عللوا، ولكن هذا التعليل عليل في الواقع، لأننا نقول هذا الذي لا تصح الصلاة عليه حال بينه وبينه حائل صفيق لا يمكن أن يمس من ورائه النجس أو يلاق النجس. ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا لا تسلم صلاة أحد من الكراهة، لا سيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول وما أشبه ذلك. الآن البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلاهم مصلياتهم ويصلون عليها، فهل نقول إن هؤلاء صلاتهم مكروهة؟ هذا فيه نظر ظاهر، والصواب أنها تصح ولا تكره، الصواب أنها تصح ولا تكره. كذلك قال: أو فرشها طاهرا، طين أرض النجسة أو فرشها طاهرا. فرشها أي فرش عليها، طاهرا أي شيئا طاهرا، مثل ثوب، سجادة، خصاف، إيش التراب يمكن يصل إليها، يعني التراب إذا سجل عليه ربما أنه يتمايز. المهم أنه فرشها شيئا طاهرا، إذا فرشها شيئا طاهرا فإن الصلاة تصح لعدم مباشرة النجاسة، فليس بحامل لها ولا ملاق لها. ولكن لماذا تكره؟ يقول المؤلف لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، ولكن الصحيح أنها لا تكره، لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة. نعم، ها؟ شاهدته أنت؟ شاهدت القمر؟ كاسف، أقول شاهدته كاسف؟ ها؟ يشوف واحد منكم؟ هذا متصل بالذي يصلي عليه، ولكنه هو لا يباشر النجاسة ولا يلاقي، فنقول إن صلاته صحيحة، إن صلاته صحيحة. وإن كان بعض العامة يرون أن السجادة إذا نجست أو إذا تنجست ولو كانت النجاسة بطرف منها بعيد فإنها لا تصح. نعم أي إذن صار يقين.